أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العلي العظيم. يفترض أن الإنسان يميل بفطرته وطبعه للتعاون مع أخيه الإنسان. هذه الحالة الفطرية الطبيعية تتجلى في وقت براءة الإنسان حين الطفولة، وقبل أن تنمو عنده التوجهات الأنانية والمصلحية، ترى الأطفال لا يعترفون بالفوارق والميزات التي يعتبرها أهاليهم. طفل حينما يجد طفلا أمامه ينشرح له ويلعب معه. قد تكون بين العوائل مشاكل وخلافات وفروقات، لكن الأطفال لا يجدون أن القضية تعنيهم أو هم لا يشعرون بتلك القضية أصلا، مما يؤكد على أن الحالة الفطرية للإنسان هي هذه الحالة. في أوقات الشدائد والمحن أيضا الناس يتناسون الفروقات بينهم، حينما تكون المحنة عامة، حينما يحدث غرق لسفينة أو حادث لطائرة أو مشكلة في سيارة أو حريق لا سمح الله في مكان، فإن الناس حينئذ يتناسون اختلافاتهم ويتعاونون ويتحدون في ذلك الجو الذي وضعهم أمام خطر مشترك وأشعرهم بالمصلحة المشتركة. وكذلك نحن نرى أن الإنسان بطبعه يأنس بأخيه الإنسان. أصلا إنما سمي إنسان إحدى التفسيرات اللغوية من الأنس، أنه يأنس ببعضه البعض، يأنس بأخيه الإنسان. إذن هذه هي الحالة الفطرية الطبيعية، لكن تنمو عند الإنسان الحالة المصلحية، الحالة الأنانية، فتبدأ الحواجز بينه وبين إخوته من بني البشر، تارة بعنوان عرقي، يجد أن لونه يختلف عن لون الآخر، أو بعنوان قومي لغته تختلف عن لغة الآخر، أو بعنوان ديني، أو بعنوان مذهبي، وفي بعض الأحيان ضمن إطار مصلحي. تصير حواجز وفوارق بين الإنسان وأخيه الإنسان. لذلك يحتاج الإنسان إلى تذكير حتى لا يستجيب لهذه الفوارق ولهذه الحواجز. وهذا ما نريد أن نتحدث عنه حول أهمية ثقافة الوحدة والتعاون. المجتمعات البشرية في حاجة إلى هذه الثقافة، في حاجة إلى التوجيه الذي يدفعهم للتعاون مع بعضهم البعض، وألا يخضعوا للحواجز المفتعلة والمختلقة فيما بينهم. ولا شك أن الثقافة لها أثر في توجيه سلوك الإنسان. ممكن ثقافة معينة تدفع الإنسان إلى التعاون والانفتاح والمحبة للآخرين، وفي بعض الأحيان ثقافة تزرع في نفسه البغض والحقد والكراهية للآخرين. الثقافة لها دور، المجتمعات الواعية هي التي تحرص أن تسود أجواءها ثقافة تدعو إلى المحبة، تدعو إلى الوئام، تدعو إلى الانسجام، إلى التعاون، إلى الاتحاد. بينما المجتمعات التي ينقصها الوعي، ينقصها النضج، عادة ما تنتشر في أجوائها الأفكار والثقافات السلبية التي تعبئ هذا ضد هذا، وتحرض هذا على هذا، وتنفر هذا من هذا. هذه علامة سيئة، علامة سلبية. الإسلام يوفر للمجتمعات البشرية وخاصة لأبنائه المسلمين ثقافة وتوجيه يدفعهم إلى التعاون، إلى التوحد، وذلك يتجلى عبر الموارد التالية. أولا، الإسلام يركز على المشتركات بين بني البشر، ويضع الأشياء المختلف فيها ضمن حجم معين، ضمن حجم محدود. دائما يركز الإسلام على المشتركات بين الناس. أولا، الاشتراك في أصل الخلقة. أساسا الإنسان يشترك معك في الخلقة، الأب واحد، الأم واحدة، الخلقة واحدة. ومن ذلك هذه الآية الكريمة، يا أيها الناس، خطاب للجميع، المسلم والكافر والعربي وغير العربي والأبيض والأسود، يا أيها الناس، خطاب للناس، مشروع للبشرية جمعاء، يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. بعض المفسرين قالوا إشارة إلى آدم وحواء عليهما السلام، يعني بالتالي كلكم ترجعون إلى هذين الشخصين، آدم وحواء. الشعر المنسوب لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، وإن يكن لهم من أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء. القرآن يذكرنا بأنكم تنحدرون من عائلة واحدة، من أب وأم، آدم وحواء. بعض المفسرين يقولون لا، من ذكر وأنثى، يعني نوع الذكر ونوع الأنثى، أن كل واحد منكم جاء نتيجة تزاوج بين ذكر وأنثى. على العموم، القرآن يؤكد على هذا الأصل المشترك، يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. شاءت حكمة الله تعالى أن يحصل هذا التنوع في حياة البشر، الله جعلهم. طبيعة الحياة، طبيعة الحياة وطبيعة الإنسان تجعله مصنفا إلى قبائل، إلى شعوب، إلى تجمعات، إلى حضارات، وجعلناكم شعوبا وقبائل. الشعوب جمع شعب، بعضهم قال الشعب أكبر من القبيلة، لأن الشعب هو تجمع القبائل، مجموعة قبائل يطلق عليها شعب، أو الحي العظيم من الناس الذي يشتمل على قبائل عدة يطلق عليه شعب. وبعضهم قال بالعكس، القبيلة أكبر من الشعب، لأن الشعب عند العرب ما تشعب من القبيلة. وبعض اللغويين قالوا بأن الشعب هو ما ينتسب إلى أرض، والقبيلة ما تنتسب إلى أصل نسبي. الناس اللي يعيشوا في مكان واحد يطلق عليهم شعب، الناس اللي ينتموا إلى أصل واحد يطلق عليهم قبيلة. قد يعيشون في أراض مختلفة، في مناطق مختلفة، لكن ما دام أصلهم واحد يطلق عليهم قبيلة. ويبدو أن هذا هو المعنى المستعمل الآن، حينما يقال شعب المملكة أو الشعب العراقي، تجمع من مختلف القبائل لكن تجمعهم أرض واحدة فيطلق عليه شعب. القرآن الكريم يقول وجعلناكم شعوبا، الكرة الأرضية واسعة، كل جماعة من البشر يعيش في منطقة معينة، أصلهم من قبائل مختلفة ومتعددة لكنهم يعيشون في مكان واحد، فهم يكونون شعب. جعلناكم شعوبا وقبائل، لماذا هذا التنوع؟ لتعارفوا، كل جماعة عندهم خصائصهم، كل جماعة عندهم طريقتهم، عاداتهم، أعرافهم، تقاليدهم، والمفروض أن تتعرف كل جهة على الأخرى، كل شعب يتعرف على الشعب الآخر، حتى يكون التعرف بداية الطريق للتعاون والتكامل. لتعارفوا، هناك مجال واحد فقط يتفاضل فيه الناس، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقوى تعني ذلك السلوك السليم، ذلك السلوك الصحيح. الإنسان الذي يكون سلوكه أفضل وأسلم يكون هو الأفضل. هذه الآية تركز على المشتركات بين الناس. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول في عهده لمالك الأشتر: الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. فالتأكيد على هذا الأصل المشترك. الشيء الثاني، يؤكد الإسلام على أمر آخر مشترك، وهو المصلحة المشتركة. حينما يعيش الناس في مكان واحد تجمعهم مصلحة مشتركة، لذلك يؤكد عليها الإسلام. حينما بدأت دولة الإسلام في المدينة المنورة كان هناك يهود وكان هناك نصارى، قبائل مختلفة. الرسول صلى الله عليه وآله عمل كتابا، صحيفة المدينة، وثيقة مشتركة، أننا نعيش في منطقة واحدة وبالتالي يهمنا أمن هذه المنطقة، تهمنا مصلحة هذه المنطقة. ويؤكد الإسلام على حق الجوار، والجوار مظهر من مظاهر المصلحة المشتركة. لماذا هذا التأكيد على الجوار؟ تأكيد الشديد دون فرض. حينما يؤكد الإسلام على حق الجار، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في وصيته الأخيرة: الله الله في جيرانكم، فإنهم وصية نبيكم، ما زال يوصينا بهم حتى ظننا أنه سيورثهم. يعني يكاد أن يكون الجار له حق الإرث، يعني له حق الاشتراك فيما يتركه هذا الجار من تركة، من دون فرز بين الجيران. يعني هذا لا يخص الجار المؤمن ولا يخص الجار المسلم، بل هو للجار بشكل عام. فلو كان لك جار كافر تنطبق عليه حق الجوار، وعليك أن تحسن إليه باعتباره جار لك. ابن عباس كان له جار يهودي يقول: غلامه كان كلما ذبح شاة يوصيني بأن أوصل شيئا منها للجار، ويؤكد على هذا الأمر. فحينما يعيش الناس في منطقة واحدة هناك مصلحة مشتركة، يجب أن يركزوا على هذه المصلحة المشتركة ويتركوا بقية جوانب الاختلاف، دين غير ديني، مذهب غير مذهبي، طريقة غير طريقتي، فكرة غير فكرتي، هذا بحث آخر، لكنه جار معك، يعيش معك في مكان واحد. ومفهوم الجوار مفهوم واسع. في الأصل الجار 40 منزل، لكن يمكننا أن نفهم بشكل أوسع الناس الذين يتجاورون في مناطقهم، الجوار بين دولة وأخرى، بين منطقة وأخرى، تترتب عليه حقوق أيضا. هذه المصلحة المشتركة. ويؤكد الإسلام على أصل مشترك آخر، هو المبادئ والقيم المشتركة. إذا كانت هناك بينك وبين أحد مبدأ مشترك، ركز على هذا المبدأ المشترك. ولهذا تجدون أتباع الديانات السماوية أهل الكتاب اليهود والنصارى الإسلام يتعامل معهم تعامل يختلف عن الكفار، ويدعوهم إلى التوافق على أصل المشترك. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. أنتم تدينون باعتباركم عندكم دين سماوي تؤمنون بالله، إذن هذا أصل مشترك، تعالوا نهتم بهذا الأصل المشترك فيما بيننا. وسورة الروم تحدثنا كيف أن المسلمين كانوا يتعاطفون مع الروم، النصارى المسيحيين ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر، من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. كانوا متأثرين بأن الروم النصارى هزموا أمام الوثنيين الفرس، الله يبشرهم بأنكم ستفرحون بانتصار الروم النصارى، نصارى. لكن الله تعالى يدرك أن هناك عاطفة عند هؤلاء المسلمين باعتبار وجود أصل مشترك، ويعطي شرعية لهذا التعاطف. داخل الأمة الإسلامية هناك أصل مشترك، الروايات النصوص المتواترة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله التي تؤكد أن التوحيد هو أصل مشترك بين المسلمين. شهادة أن لا إله إلا الله، من قالها عصمت ماله ودمه وعرضه وأصبح له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. هناك اختلافات بين المسلمين طبيعي، وأكبر نموذج عندنا نموذج المنافقين في العصر النبوي في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. كان هناك بين المسلمين منافقون، منافقون شنو؟ أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، أظهروا الإسلام وأبطنوا في داخل نفوسهم الكفر وتأييد الكافرين، وكانوا يسيئون للإسلام ويضرون بمصلحة المسلمين. ولكن اقرأوا السيرة النبوية التي يتفق عليها المسلمون جميعا، مع أن الرسول صلى الله عليه وآله كان يعرفهم، ومع أنه كانت تبدر منهم أخطاء تجاه الإسلام والمسلمين، لكن هل ميز الرسول بينهم وبين سائر المسلمين في التعامل والحقوق؟ أبدا، كانوا يعيشون كسائر المسلمين، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. وتؤكد أحاديث كثيرة أن من قال لا إله إلا الله خلاص أصبح من المسلمين. ذلك الصحابي حينما قتل كافرا في المعركة في الحرب، هذا الكافر أعلن إسلامه، أشهد أن لا إله إلا الله، لكن هذا المسلم قال لا، هذا خايف من السيف، قال هذه الشهادة فقتله. فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله من قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، وما تصنع يوم القيامة بقول لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إني رأيت أنه إنما قالها خوفا من القتل. قال صلى الله عليه وآله هلا شققت عن قلبه؟ تشترك انت داخل قلبه تدري شلون قالها وليش قالها؟ وغضب وزعل عليه رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الشهادة، شهادة التوحيد، ينبغي أن تكون أصلا جامعا بين المسلمين. الإمام الشيخ محمد حسين كاشف الغطا رحمه الله يقول قام الإسلام على شيئين، على كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة. كلمة التوحيد هي الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله، هذه كلمة التوحيد. وتوحيد الكلمة المفروض أن كل من ينطق بهاتين الشهادتين مهما اختلف مذهبه طريقته آراؤه سلوكه، لكن يصبح له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. مع الأسف في عصور التخلف تناسى المسلمون هذا الأصل المشترك، وبدأوا يتجهون إلى الخلافات المذهبية والطائفية والسياسية والفئوية، فحينما يلتقي المسلم بأخيه المسلم ينسى أن هذا مسلم مثله، ويتذكر ويستحضر صورة أن هذا من المذهب الفلاني، أن هذا من الاتجاه الفلاني، أن هذا من الجهة الفلانية. وهذا خلاف ثقافة الإسلام. ثقافة الإسلام قائمة على أساس استحضار الجامع المشترك، مسلم خلاص، مدام مسلم انتهى، مسلم انتهى. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله، هذا حديث يرويه السنة ويرويه الشيعة، وصلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو منا، له ما لنا وعليه ما علينا، هذا هو الأصل الجامع. وكذلك حتى داخل المذاهب، مثلا مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، هناك بالإضافة إلى الأصول الإسلامية المشتركة هناك أصول للمذهب. أصول الإسلام ثلاثة: التوحيد، النبوة، المعاد. من آمن بهذه الأصول الثلاثة فهو مسلم، هذه أصول الدين. وعندنا أصول المذهب خمسة، تجوزا نسمي أصول المذهب أصول الدين، نقول أصول الدين خمسة، هذا من باب التجوز. أصول الدين ثلاثة لكن أصول المذهب خمسة، بس احنا باعتبارنا نعتبر ان المذهب هو الدين الحقيقي، لذلك مجازا نقول اصول المذهب العدل والامامة. فكل انسان امن بهذه الاصول هو في خط اهل البيت وضمن مذهب اهل البيت عليهم السلام. حينما تلتقي مع اخيك ضمن المذهب، هذه همصلة اضافية، هو اخوك في اصل الخلقة، وهو أخوك ضمن مصلحة مشتركة ضمن وطن واحد، وهو أخوك في الإسلام، وأيضا أخوك في الإيمان في المذهب. فينبغي أن تستحضر هذا الجامع المشترك. في فترة التخلف ترى بالعكس، الواحد حينما يلتقي مع أخيه من يشوفه إذا كان يعرفه ما يجي في باله، ما يستحضر أن هذا معه في مذهب واحد، هذا ضمن الاتجاه الفلاني، هذا أصولي، هذا أخباري، هذا شيخي، هذا يقلد فلان، هذا يقلد فلتان، هذا خطأ. هذه حواجز، هذه فواصل. المفروض التأكيد على القاسم المشترك الذي يجمعنا ويجمع الناس معنا. إذن ثقافة الوحدة والتعاون هي الثقافة التي تؤكد على الأصول المشتركة، سواء كان أصل الخلقة، المصلحة المشتركة، المبدأ والدين، المذهب بشكل عام، أي ثقافة اللي تأكد على هالأمور المشتركة هذه ثقافة وحدة. بينما إذا وجدتم ثقافة وأفكار تؤكد وتركز على الجوانب الخاصة بشكل تعبوي تحريضي، من باب التعريف، من باب الطرح والعرض، هذا لا إشكال فيه. كل أتباع دين يطرحون دينهم ويتداولون دينهم، أتباع كل مذهب يطرحون مذهبهم ويتداولون آراء مذهبهم، لكن هناك فرق بين الطرح التعليمي التربوي التوجيهي الإيجابي وبين الطرح التعبوي الطرح السلبي التحريضي. الثقافة التي تحرض الناس على بعضهم البعض هذه ثقافة تمزق الناس، تمنع تعاون الناس. ومع الأسف نحن نعيش في هذه المرحلة حالة من هذا القبيل، تجد مختلف الطوائف والمذاهب تروج عندهم لغة التحرير. الخطيب الذي يتحدث حديثا تعبويا تحريضيا هذا يعتبر بطل عند الطائفتين إلا عند الوعيد، يعني الخطيب السني الذي يصعد يخطب في مجتمع سنة ويعبئ ويحرض ضد المخالفين للسنة، جماعته يرتاحون يلتفون حوله، يعتبروه بطل، يعتبروه شجاع، يعتبروه جريء. لماذا؟ لأنه يعبئ ويحرض ضد الاتجاهات الأخرى. في وسط الشيعة أيضا بعض الأحيان تكون هذه الحالة، الخطيب الشيعي الذي يصعد المنبر ويعبئ ويحرض ويبين أن الطرف الآخر كذا وفيه كذا، جماعة ايضا يرتاحوا، لا فلان الليلة ما قصر، فلان الليلة عدل، وكأننا نرغب ونحب ان تسود مثل هذه الحالة. قلت نحن نفرق بين العرض الايجابي، من حق العالم السني في المجتمع ان يطرح وجهة نظره ووجهة نظر مذهبه، ومن حق العالم الشيعي ايضا ان يتحدث عن اراء مذهبه، لكن الكلام حول التعبئة، حول التحرير. كنت في احدى البلدان فنجلس بعض الاحيان مع بعض المستمعين يتحدثون، البارحة الخطيب الفلاني يقول له تعال شوف وش سوى فيهم، ما خلى لهم قيمة، ما خلى لهم سكة، ما خلى لهم كذا، خلاهم مثل النعال. إيه هذا بالله عليك زين؟ هذا مو زين، هذا ليس شيئا مناسبا. وكذلك على صعيد الكتب، انت لما تعرض طاولة كتب للبيع، كتب تتحدث عن الشيء المشترك، عن القضايا الهامة، عن القضايا المصيرية، وخلي الى جانبها كتاب ضد الطرف الاخر، كتاب تعبوي طائفي، في وسط السنة ضد الشيعة وفي وسط الشيعة ضد السنة، غالبا ما تجد الاقبال على هذا الكتاب. حتى اصبحت بعض دور النشر، بعض دور النشر تستفيد من هذا الامر تجاريا. بعض المؤلفين كتبوا كتب، الكتاب له عنوان طبيعي، الطبعة الثانية دار النشر غيرت العنوان، تسوي عنوان شوية مثير طائفي، فالمؤلف احتاج ليش تغير العنوان؟ قال حتى يمشي الكتاب، حتى يمشي الكتاب. انت لما عندك كتاب، هذا الكتاب عنوانه عنوان طبيعي، مثلا شرح للإيمان، ما هو خط أهل البيت لهذا سلام، يعني اسم عام مو مثير، لكن جيب خلي عليه اسم مثير تحريضي، يصير إقبال كبير على الكتاب. على الإنترنت أيضا ما نراه الآن من شباب متبادل ومن تعبئة ومن تحريض، فتاوى متبادلة، كل جهة تصدر فتوى ضد الجهة الأخرى، ومع الأسف هناك جهات في المسلمين لا شأن لهم باليهود ولا شأن لهم في النصارى. ماذا يصنع الصهاينة في فلسطين وماذا يعملون في المسلمين؟ هذه الفظائع التي ترتكب، هذه الأعراض التي تنتهك، الدماء التي تسيل، هو ما يلي شغل في هذا الجانب. مواقع على الانترنت في الرد على الشيعة وعلى الروافض وعلى الإباضيين وعلى ما أدري شنو وعلى كذا، وينها؟ أين يعيش هؤلاء؟ هل هم جزء من مؤامرة محاكة من قبل الأعداء؟ أم أن هذا نابع من طبيعة التخلف وطبيعة الثقافة السائدة في المجتمعات الإسلامية؟ يشغلون المسلمين ويشغلون أنفسهم ويضخمون الحواجز والخلافات بين الناس ويتناسون الأصول المشتركة. قال أحدهم، أحد الرواة، سألت أحد العلماء من أهل السنة، دخلت عليه يوما في مسجده وشكوت له ما أجد من الناس من اختلافات، هذا يكفر هذا، هذا يفسق هذا، هذا يتكلم في هذا. قال لي يا هذا، أجئت مسترشدا أم جئت برأي المسبق تريد أن أؤيد لك رأيك؟ قال جئت مسترشدا والله. قال هؤلاء الناس الذين تتحدث عنهم ألا يشهدون جميعا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قلت بلى. قال أليست لهم قبلة واحدة يتوجهون إليها وهي الكعبة؟ قلت بلى. ألهم قرآنان أم قرآن واحد؟ قلت قرآن واحد. ألهم فرائض خمس أم تقل وتكثر عند بعضهم؟ بعضهم سبع فرائض، بعضهم فريضتين ثلاث فرائض. قلت لا، خمس فرائض. هل يختلفون في صوم شهر رمضان، فيصوم بعضهم في رمضان ويصوم البعض الآخر في جماد أو في شوال؟ قلت لا، كلهم يصومون شهر رمضان. ألا يحجون إلى مكان واحد أم يختلفون في الأمكنة التي يحجون إليها وفي الوقت الذي يذهبون إلى الحج فيه؟ قلت كلا، هو وقت واحد. وكذلك عن الزكاة، وكذلك عن حرمة الخمر، وكذلك عن حرمة الزنا، وكذلك عن حرمة اللواط، وكذلك عن حرمة السرقة وعن حرمة الكذب. قال لي: ما داموا يتفقون على كل هذا فماذا يضر أنهم يختلفون على بعض الفروع والتفاصيل؟ المشتركات أكثر مما يختلف فيه، الاختلاف في بعض الفروع في بعض التفاصيل، لكننا نغض الطرف عن 90-95% مما نتفق عليه، وننشغل ب5% مما نختلف فيه. هذا الفرق بين الثقافة الوحدوية التي تدعو إلى الوحدة فتؤكد على الجوانب المشتركة، وبين الثقافة التي تفرق بين الناس فتؤكد على مواطن الخلاف. هذه ناحية مهمة. الناحية الثانية الاهتمام بمسألة حقوق الإنسان وحماية هذه الحقوق. من المؤسف أن الغربيين يهتمون لا أقل من الناحية الإعلامية ومن الناحية السياسية، وفي كثير من الأحيان هناك اهتمام حقيقي، لكنهم يكيلون بمكيالين كما هو واضح. يهتمون بحقوق الإنسان، وثائق حقوق الإنسان، اتفاقيات لحقوق الإنسان، مراكز حول حقوق الإنسان، مؤتمرات حول حقوق الإنسان. أما في مجتمعاتنا الإسلامية فيكاد الأمر يكون مهملا منسيا. حقوق الإنسان ينبغي أن تكون درسا في مدارس المسلمين، لازم في المدارس يكون في درس. نعم احنا نختلف في بعض الجوانب مع الحقوق، مع حقوق الإنسان التي يطرحها الغربيون، فلنبين موارد الاختلاف. خلينا نجيب حقوق الإنسان كما هي في الإسلام، وهذا الحمد لله صار ضمن المؤتمرات المتفرعة عن منظمة المؤتمر الإسلامي. حصلت مؤتمرات وهناك صياغة لحقوق الإنسان في الإسلام يفترض أن تتبناها كل الدول الإسلامية، فلتدرس في المدارس، في المدرسة الابتدائية، المتوسطة، الثانوية، في الجامعات، في الحوزات العلمية ينبغي أن تدرس، في المسائل الفقهية ينبغي أن يشار إلى هذه الأمور والمسائل. ليس لأن الغرب يهتم بحقوق الإنسان، بل لأن هذا من أصول ديننا، من مبادئ ديننا الاهتمام بحقوق الناس وحقوق الإنسان. القرآن الكريم يؤكد: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. لا تعتدوا على حقوق الآخرين المادية أو المعنوية. حقوق الإنسان الحديث حولها تبيين شمى حقوق الإنسان حتى يعرف الناس قيمة بعضهم البعض، وحتى لا يعتدوا على حقوق بعضهم البعض. هذا من ناحية ثانية. ومن ناحية ثالثة تشجيع المفردات ونشر المفردات الأخلاقية التربوية. كم عندنا في كتب الروايات والأحاديث والمسائل الفقهية، لو قرأتم أي مصدر من المصادر حول المحبة، حول منفعة الناس، حول الإحسان إلى الناس، عندنا مفردات وموضوعات كثيرة في كتب الأحاديث تؤكد على هذا. التودد، نصف العقل التودد إلى الناس، نصف العقل التودد إلى الناس. خصلتان ليس فوقهما من البر شيء، الإيمان بالله والنافع لعباد الله، وخصلتان ليس فوقهما من الشر شيء، الشرك بالله والضر لعباد الله. تأكيد على هذه المفردات الأخلاقية التي صنع من خلالها الإسلام ذلك المجتمع المتوحد بعد أن كانوا قبائل متمزقة متحاربة في الجاهلية. كيف كانت أوضاعهم وكيف وحدهم الإسلام بمثل هذه الثقافة؟ كان الانتماء القبلي عندهم هو المحور، هو مركز التفاخر. كانت قبائل تعتبر في القمة، ارستقراطية كانت، بينما كانت بعض القبائل كانت فقيرة. ومع الأسف إلى الآن بعضها الآثار موجودة في بعض المجتمعات. يخطب واحد بنت وما في أي عيب هذا الشاب، والبنت تريده، ولكن الأب يرفض، ويرفض مع إصرار البنت على الزواج من هذا الولد، لا لشيء إلا لأن هذا مو من عشيرتنا، سبنا هذا قبيلته، مو في مستوى قبيلتنا. هذا خلاف تعاليم الإسلام، هذه آثار الجاهلية. الجاهلية كانوا يعيشون هكذا. عندهم بعض القبائل كما ينقل التاريخ، قبيلة باهلة، قبيلة ضبيعة وأمثالها من القبائل، هذه تعتبر درجة دنيا. حتى قيل لأحدهم بعد أن أسلم: يا هذا، أتحب أن تدخل الجنة وأنت باهلي؟ الله يدخلك الجنة بس يخليك من قبيلة باهل ودخلك الجنة على هالأساس. قال: أفكر. فكر شوية، قال: لا بأس أدخل الجنة وأنا باهلي، بشرط أن لا يعرفوا أهل الجنة أنا باهلي، إذا هذا الشرط ما يخالف. هكذا كانت الحالة القبلية مغروزة في نفوسهم، حتى دخول الجنة حاضر، ما يدخل الجنة، يدخل النار، بس لا يسجل في هوية أن من قبيلة باهلة. هذه هي نعرات الجاهلية. جاء الإسلام وأزالها. الرسول صلى الله عليه وآله في حجة الوداع، في خطبة الوداع، قال للناس: أيها الناس، إن أباكم لواحد وإن ربكم لواحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، فلا فضل لعربي على عجمي، ولا لأسود على أبيض، ولا لأحمر على أسود، إلا بالتقوى. هذه هي مبادئ الإسلام. وما أحوج المسلمين، وخاصة في هذا العصر وهم يواجهون هذه التحديات الخطيرة، أن يعودوا إلى ثقافة الإسلام الحقيقية، وأن يتركوا ثقافة التحريض وهذه الفتاوى التي تصدر من هذا المذهب ضد ذلك المذهب، ومن قبل جهة هذا المرجع ضد جهة ذلك المرجع. وهذه مشكلة حتى في واقعنا الشيعي، احنا نعيش هذه المحنة، هذه المعاناة. في بعض الأحيان تحصل حواشي وأتباع لبعض المراجع والزعامات الدينية، يستغلون أسماء مراجعهم في تحطيم هذا وتحطيم ذاك، وإصدار فتوى ضد هذا وإصدار فتوى ضد ذاك. ماذا نقول أمام الآخرين؟ بعض المواقع المخالفة للشيعة ما أخذها الفتاوى اللي من هذا ضد هذا ومن هالجهة ضد تلك الجهة، ونشرينها على مواقعهم، يشهرون بالشيعة. انظروا إلى الشيعة كيف يكفر بعضهم بعضا، وكيف يفسق بعضهم بعضا. هذا شيء مؤسف. المراجع والقيادات الدينية الواعية كانت ترفع أن تدخل في مثل هذا النفق المظلم وهذه المتاهات السيئة، ولكن مع الأسف بعض الجهات بسبب بعض الحواشي وبعض الأجواء التي يعيشون فيها تصير استجابة لمثل هذه الأمور، وتحصل فتوى من هذا ضد هذا، ومن هذه الجهة ضد تلك الجهة. هذه ثقافة تفرقة، هذه ثقافة تمزيق، لا ينبغي أن نقبل بها ولا أن نتداولها مهما كانت المبررات. خلاف الرأي فلتبين رأيك في مقابل ذلك الرأي. تقول أن هذه الفكرة ضالة منحرفة، بين الفكرة الصحيحة في مقابلها. أما أن نعيش هذا التحريض المتبادل بين المسلمين حينما تختلف مذاهبهم، أو بين أتباع المذهب الواحد حينما تختلف مدارسهم أو مراجعهم، فهذه ثقافة سوء، هذه ثقافة فتنة، هذه ثقافة تفرقة ينبغي الاجتناب عنها. نسأل الله تعالى أن يجمع كلمة المسلمين وأن يوحد صفوفهم وشملهم. نسأل الله تعالى أن يعين إخوتنا المسلمين في فلسطين على ما يعانون من الآلام والمآسي. اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم خذ لهم بحقوقهم، اللهم رد كيد الصهاينة إلى نحورهم، اللهم أقر أعيننا بتحرير فلسطين وبالصلاة في المسجد الأقصى. اللهم شافي جميع المرضى، اقض حوائج المحتاجين، اللهم تغمد أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات منك بالمغفرة والرحمة والرضوان، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.